الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يحقق توحيده جل وعلا فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما معنا في هذا الباب، في الباب الثالث، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الفضيلة وخصها بالذكر لعظم شأنها. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لأن الناس أيها الإخوة لهم مراتب في دخول الجنة، فمنهم من يدخل النار أولا ثم بعد ذلك يدخل الجنة كعصاة الموحدين، ممن غلبت سيئاته حسناته ولم يشأ الله تعالى أن يغفر له فدخل النار. والمرتبة الثانية أن يدخل الجنة ابتداء ولكن بعد الحساب، وهو أن تعرض عليه أعماله ويقرر بذنوبه، كما جاء في الحديث: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، ثم يقول الله تعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والمرتبة الثالثة والعليا وهي أن يدخل المؤمن الجنة بغير حساب، وهذا لكرامته على الله جل وعلا. تخيل إلى شرف هذه المنزلة، لكرامة هذا العبد عند الله وعظمته. الله تعالى لا يحاسبه، هذا العبد الذي وصل إلى أعلى مراتب العبودية لله جل وعلا، وهذا حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وحال عباد الله السابقين المقربين الذين هم كما قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وهم المقصودون هنا الذين حققوا التوحيد. فنفهم بهذا أن المراد هنا تحقيق أصل التوحيد أو كمال التوحيد. نعم، كمال التوحيد، الذي يحقق الأصل ولا يحقق الكمال هذا له إما الدرجة الأولى أو الثانية. لكن من الذي يدخل الجنة بغير حساب؟ الذي يحقق كمال التوحيد. طيب كيف يكون تحقيق كمال التوحيد؟ طبعا تحقيق أصل التوحيد واضح، ترجع إلى أقسام التوحيد الثلاثة: يحقق توحيد الربوبية أن الله تعالى هو الملك الرب الخالق وحده، يحقق توحيد الأسماء والصفات إجمالا، يؤمن أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا وتفرد بالكمال، ثم يعبد الله وحده ولا يشرك به، يحقق توحيد العبادة. فتحقيق كمال التوحيد الإخوة أن يحقق هذه الأقسام على الوجه التام. كيف ذلك؟ يعني مثلا توحيد الربوبية، يعتقد المسلم عموما، كل مسلم يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وهذه عقيدة الناس حتى الكافر. لكن تحقيق الكمال في هذا الباب أن لا ترى حركة ولا سكونا ولا عطاء ولا منعا ولا قبضا ولا بسطا إلا من الله جل جلاله، ولا يتعلق قلبك بشيء من الأسباب والوسائط، تفعل السبب ولكن لا يتعلق قلبك بالسبب، بل يتعلق بالله وحده جل وعلا، وتتوكل على الله تعالى حق توكله. فهذا من كمال تحقيق توحيد الربوبية مثلا. ثم بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، وما أعظمه من توحيد، أن تتعبد لله بأسمائه وصفاته، تستشعر هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا في عبادتك، في صلاتك، في معاملتك مع الناس، في حياتك، توقن أن الله تعالى يسمعك ويراك أينما كنت، فتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا تحقيق الكمال في توحيد الأسماء والصفات، أن تعبد الله كأنك تراه. وكذلك في توحيد العبادة، توحيد العبادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وتحقق كمال العبادة بتحقيق كمال الحب لله وكمال الذل لله. لا مألوه، لا محبوب ولا معظم في قلبي إلا الله جل جلاله. فلا تتحرك أنت حركة، ولا تخطو خطوة، ولا تنظر نظرة، ولا تتكلم بكلمة إلا لله. تصبح حياتك كلها لله، كما قال الله تعالى في شأن إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تكون حياتك كلها لله، فتحقق كمال المحبة لله، فيكون أحلى شيء عندك في هذه الحياة لما تقوم بين يدي الله، لما تعبد الله، لما تذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا تزال دائما الذكر لله، لا يغيب قلبك عن الله، عن ذكره والتفكر في عظمته واستشعار نعمه، ولا يفتر لسانك عن ذكره جل جلاله، وتعيش هذه الدنيا وقلبك مع الله، قلبك في الملأ الأعلى. إذا عاملت الناس تتعامل معهم لأجل الله، ليس لك حظ من هذه الدنيا، تنقبض نفسك من شهواتها ولا ترى إلى حظ نفسك، لا تنظر إلى حظ نفسك، تهون نفسك على الله، تجعل حياتك لله، روحك ووقتك وتعبك لأجل الله، لأجل دين الله. ملخص كل هذا أن هذا العبد الإخوة لا بد أن يؤدي الواجبات ويسارع في المستحبات ويترك المحرمات والمكروهات والشبهات، ويترك التوغل في المباحات، وإذا تناول المباح إنما يتناوله استعانة على طاعة الله وإجماما لنفسه حتى تنشط لطاعة الله. فهذا الإخوة شيء من ذكر هذا المعنى، وإلا هذا معنى عظيم هو الدين كله، وهو كمال الدين، تحقيق كمال التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذا في الحديث الذي سيأتي معنا: وعلى ربهم يتوكلون. هذا إشارة إلى تعلق قلوبهم بالله وحده جل وعلا، كما عرفت السر في تحقيق كمال التوحيد، أن يكون هذا القلب لله، محبتك لله، ذلك لله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه الدرجة العالية العظيمة. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الإخوة في كتاب التوحيد لابد أن تعلم ما مناسبة هذه الآية للباب، أهم شيء هذه النقطة، وما مناسبة الحديث للباب، يعني لماذا ذكر المؤلف هذه الآية في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لماذا؟ واضح، لأنه كما قال في المسائل، قال ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، هذا وجه الشاهد من الآية في المسألة الثالثة، يعني أن الله تعالى أثنى على إبراهيم وهو ممن سيدخل الجنة إيش؟ بغير حساب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيدخل الجنة بغير حساب، أثنى الله تعالى عليه بماذا؟ أنه لم يكن من المشركين، فدل هذا على أن هذه الصفة أصيلة في هذا الجزاء، وأن من أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فعليه أن يحقق هذه الصفات العظيمة، ومن أبرزها كما نص الله تعالى على هذا ولم يكن من المشركين. نعم، إذن وجه الشاهد منها أن الله أثنى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن من المشركين، بأنه حقق التوحيد وهو ممن يدخل الجنة بغير حساب. قال إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟ نعم، إماما في الخير، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه قال الذي يعلم الناس الخير. نعم، القدوة، الإمام الذي يعلم الناس الخير. وقال مجاهد رحمه الله كما ثبت عنه في تفسير هذه الآية قال أمة على حدة، هو أمة على حدة. وهذه الكلمة تدل على الأصل والمرجع والاجتماع، لذلك الإمام يسمى إماما لأنه يقصد ويرجع إليه، والأم أمك، أصلك ومرجعك، والأمة يعني الجماعة من الناس، ففيها معنى الجمع، والذين اجتمعوا على إمام لهم، وهكذا الإمام يعني يجتمع عليه الناس ويقصدونه. فالأمة كذلك، إن إبراهيم كان أمة يعني جمع صفات الخير، فكان قدوة يعلم الناس الخير ويدعو إلى توحيد الله تعالى، وكأنه يقوم مقام أمة في الخير، لأن الإمام لما يعلم الناس الخير ويقتدي الناس به ويتعلمون منه فكأنه أمة في الثواب والحسنات، لأن الدال على الخير كفاعله، فيأتي يوم القيامة وكأنه يعني جزاؤه جزاء أمة بأكملها. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تعرفون كان وحيدا على وجه الأرض ممن أسلم ووحد الله، هو وزوجته سارة وابن أخيه لوط عليهم الصلاة والسلام، فكان أمة في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني القنوت هو دوام الطاعة لله، القنوت دوام الطاعة لله، قانتا لله يعني مديما لطاعة الله، وهذا كما قلنا شأن الذي يحقق كمال التوحيد، حياته كلها لله، قانت لله. حنيفة، ما معنى حنيفة؟ الحنف هو إيش؟ يقال الرجل الأحنف الذي في رجله إيش؟ ميل. نعم، الذي في رجله ميل قال عنه أحنف، فحنيفا يعني مائلا عن كل ما سوى الله إلى الله، لذلك يفسرونها بقولهم موحدا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، مائلا عن كل ما سوى الله إلى الله جل جلاله، هذا معنى بديع، هكذا الذي يحقق كمال التوحيد، لا يتعلق بشهوات الدنيا ولا بملذاتها ولا بمحرماتها، ويميل عن كل ما سوى الله إلى الله جل جلاله. لماذا حقق هذه الصفات العظيمة؟ قال ولم يكن من المشركين. تأمل سبحان الله كيف ختمت هذه الآية بهذه الصفة العظيمة الجليلة. للأسف الآن بعض الناس لما يسمع ولم يكن من المشركين يظن أنه وصف سهل. إيش يعني لم يكن من المشركين؟ أنا ابتعدت عن الشرك وأنا لست بمشرك. لا، لم يكن من المشركين لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. وهذا هو السر في كونه قانتا لله حنيفا، لكمال إخلاصه لله فمحبته لله وحده. حتى لما ابتلاه الله تعالى بذبح ابنه، فلذة كبده وثمرت فؤاده، عزم على ذبحه وتله للجبين. فلما أسلم وتله للجبين، لأن محبته خالصة لله، لم يكن من المشركين. فبذلك حقق كمال التوحيد ودخل الجنة بغير حساب. ثم قال شاكرا لأنعمه، لأن سورة النحل كما تسمى سورة النعم، فأبرز هذا الوصف لإبراهيم فيها شاكرا لأنعمه. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. لماذا اختار المؤلف هذه الآية؟ كما في المسائل، قال المسألة الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء. تقول لأن هذه الآية الإخوة الله تعالى وصف السابقين بالخيرات بماذا؟ بأنهم إيش؟ أنهم حققوا التوحيد، أنهم لم يشركوا بالله. فدل هذا على أن يعني الذي يدخل الجنة بغير حساب وهم السابقون هم الذين يحققون التوحيد. فإذن لأن أول آية ماذا في سورة المؤمنين؟ إن الذين هم بربهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا وصف السابقين. فتقول أثنى الله تعالى على السابقين بماذا؟ بأنهم لا يشركون بالله، بأنهم حققوا كمال التوحيد. والسابقون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الذي سقط البارحة؟ فقلت أنا. قال حسين أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لماذا قال هذا الكلام؟ حتى لا يظن ماذا؟ أنه من العباد. ونستفيد من هذا كما ذكر المؤلف هذا في المسائل، أنه كما قلنا الإخوة المسائل هي بمنزلة الشرح يعني الأحاديث والآيات. وين هذه المسألة هنا؟ المهم يعني هذا الكلام فيه حرص السلف على الإخلاص، فيه حرص السلف على الإخلاص حتى لا يظن أنه كان ممن يقوم الليل كله فرأى الكوكب لأنه كان قائما في ذلك الوقت بسبب صلاة الليل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لما لدغت قمت ورأيت مثلا الشهاب الذي انقض. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وحتى أيضا نعم قال هنا بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يعني هو ما قام يصلي فذكر هذا حتى يبعد هذا عن نفسه. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. وفي لفظ مسلم استرقيت، في لفظ مسلم استرقيت، يعني طلبت الرقية من أخ لي. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال، طبعا هنا موقوف على بريدة لكن ثبت عند أبي داود أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل لماذا أنت طلبت الرقية؟ قال إيش؟ لأجل هذا الحديث، لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي سم العقرب وما يشبهها، سم العقرب وما يشبهها. لا رقية إلا من عين أو حمى، ما معنى لا رقية إلا من عين أو حمى؟ يعني لا رقية أفضل وأولى إلا من عين أو حمى، يعني الرقية المؤثرة طبعا بإذن الله والنافعة هي الرقية التي تكون بسبب العين أو لدغة العقرب وما أشباهها، فبإذن الله إذا قرئ على المريض يشفى بإذن الله، خاصة في مسألة العين ومسألة اللدغة. فهو عمل بهذا الحديث، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نستفيد من هذه الجملة فائدة، وهي أن من أخذ بالدليل فقد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فأنت ما دمت تعمل العمل بدليل شرعي فقد أحسنت في هذا، لأنك تتبع قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعمل هذا من قبل نفسك أو بهواك. ثم كذلك تأمل كيف قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس وذكر حديثا آخر، فقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، هذا كما نبه المؤلف قال فيه عمق علم السلف في المسألة 17، قال فيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، هذا من عمق علم السلف أنهم يعلمون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا يعارض بعضها بعضا، والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا من عمق علمهم، لأن هذا من شأن العلماء الراسخين في العلم أنهم يجمعون بين المختلفات ولا تشتبه عليهم الأمور. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن، طبعا من أجمل ما أقول في هذا في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض مثلا كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، وجاء في بعض الرواية أن هذا في الإسراء، في حادثة الإسراء كما جاء في بعض الروايات، وقيل يعني كان في المنام لكن جاءت بعض الروايات في هذا، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة أقل من العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الله أكبر، يشوف يوم القيامة يأتي النبي ومعه عشرة، يأتي النبي ومعه رجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ما اتبعه أحد من قومه، يأتي يوم القيامة لوحده. هل يعني هذا أن دعوته فاشلة؟ ها؟ كما للأسف هو مقياس الدعوة عند كثير من الناس اليوم، أن مقياس الدعوة الناجحة كثرة الأتباع، وإذا ما كان هناك حضور وما كان هناك أتباع يعني الدعوة فاشلة؟ أبدا الإخوة، أبدا. الدعوة الناجحة هي الدعوة التي تسير على كتاب الله وسنة رسول الله على فهم سلف الأمة، الدعوة الناجحة هي دعوة التوحيد، الدعوة الناجحة هي دعوة السلف التي تسير على المنهج الحق، أهم شيء تمسك بالمنهج الحق هذه الدعوة الناجحة. ثم الناس هدايتهم بإذن الله، وما أنت عليهم بوكيل، الله تعالى هو الذي يهدي الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت عليك أن تسلك الطريق، نعم أن تدعو إلى الله وتأخذ بالأسباب والأساليب الشرعية بالحكمة والرحمة واللين، وأن تدرس لماذا يعرض الناس، فإذا بذلت جهدك في هذا الباب فقد أديت ما عليك، إن عليك إلا البلاغ. وأما هداية الناس واجتماع الناس هذا أمره إلى الله تعالى، الله تعالى هو الذي يأتي به. واطمئن، ولذلك قال بعض السلف لا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لماذا الإخوة؟ لأنك على الصراط المستقيم، وهو من وهو ماذا؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هناك الرفقة العظيمة الطيبة، فأنت لست لوحدك، أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. فإذا هذه طبيعة أهل السنة الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالإنسان الإخوة يتلذذ بهذا والله في طريقه إلى الله تعالى، لما يعني يعرض الناس مثلا عن الحق ويرى السالكين قلة. بعض الناس للأسف هذا الأمر يكون من أسباب انتكاسه، لا بالعكس، ينبغي أن يكون هذا الأمر دافعا لك على الخير، على الإقبال على هداية الناس ودعوة الناس إلى الخير والحق وتوحيد الله تعالى، حتى يكتب الله تعالى نجاتهم بسببك من النار. ثم كذلك لما ترى إعراض الناس، والله تعالى عظيم وجليل وهو أهل أن يطاع ويذكر جل وعلا، فتسابق أنت إلى الله. فإذا هكذا المسلم الإخوة، يعني إذا سمع مثل هذا الحديث والله ترتفع همته ولا يبالي بفساد الزمان الذي يعيش فيه، ما يكون هذا سببا في تكاسله ورجوعه عن المنهج الحق. ويأتي النبي وليس معه أحد، قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواد عظيم يعني لأشخاص من بعيد، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا فيه فضل موسى وقومه، وهم أعظم أمة بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشريعة موسى أعظم شريعة بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، يعني كما جاء في بعض الروايات أن هذا السواد أعظم من السواد الأول، أنهم عن يمينه وعن يساره وأمامه. قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فنهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، وهذا نستفيد منه حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم، كانوا أحرص الناس على الخير. لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة أن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكما جاء في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فخاض الناس في أولئك من حرصهم على الخير. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من إيش؟ المهاجرين الأول الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الدعوة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هذا يدلك على تعظيم الصحابة للتوحيد، حتى إنهم جعلوا هذه الفضيلة لمن لم يسبق منه الشرك أبدا، ولد على الإسلام لتعظيم لتوحيد الله تعالى ومعرفتهم لعظم خطر الشرك. مع أن الإنسان لما يتوب من الشرك يتوب الله عليه، لكن هكذا يعني ظنوا أنه لعظم شأن التوحيد هكذا يكون حال الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، الذين جمعوا هذه الصفات العظيمة. هم الذين لا يسترقون، ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن السين والتاء تدل على الطلب الإخوة، يسترقي يطلب الرقية، يستغيث يطلب الإغاثة، يستسقي يطلب الاستسقاء المطر، يستنصر وهكذا. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، سيأتي باب مستقل فيه، الطيرة شرك، لأنهم كانوا يتشاؤمون بماذا؟ بالطيور السوداء أو إذا ذهبت إلى جهة الشمال. ولا يكتوون، الكي المعروف وهو نوع من أنواع العلاج. ثم ذكر الوصف الجامع لهم وعلى ربهم يتوكلون، هذا الوصف الجامع لهذه الصفات، وعلى ربهم يتوكلون، حققوا التوحيد وكمال التوكل على الله جل جلاله، وعلى ربهم يتوكلون. هنا الإخوة ملاحظة، وهي جاء عند مسلم رواية هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يرقون، هذه رواية عند مسلم لكنها شاذة، لكنها شاذة، كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله أنها وهم من بعض الرواة، وهم، هذا وهم من بعض الرواة. لا يرقون يعني لا إيش يقرؤون على غيرهم الرقية. طيب كيف يكون المحسن أو كيف يكون الإحسان سببا لمنع الجزاء العظيم؟ ما يمكن أن يكون هذا، فالراقي محسن، فكيف يكون الإحسان سببا لمنعه من هذا الفضل العظيم؟ ثم هذا وهم من بعض الرواة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال كما في مسلم، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا ذكروه في الرقية الشرعية، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذن هذه الرواية نستبعدها. طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الإخوة؟ التطير واضح لأنه شرك، فيه تعلق القلب بأشياء موهومة مثل الطيور غير ذلك، هذا واضح شرك. لماذا قال لا يسترقون ولا يكتوون؟ لماذا؟ تقول لأن هذه الأسباب، يعني لماذا خصت هذه، أو لماذا خص هذين الأمرين الاسترقاء والاكتواء؟ لماذا؟ تقول لأن هذين السببين يكثر تعلق القلب بهما، لأن هذين السببين يكثر فيهما تعلق القلب، يكثر تعلق القلب بهما، يكثر تعلق القلب بهما. ولذلك في الرقية قال الله تعالى حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني لما ييأس الناس من الأطباء ومن شفاء بالأسباب المعروفة يلجؤون إلى إيش؟ يعني أعظم سبب عندهم هو إيش؟ الرقية. وقيل من راق، من يرقيه، من يقرأ عليه، وظن أنه الفراق. ف فهذا يدلك على تعلق قلوب الناس بموضوع يعني الرقية. وكذلك في الكي ماذا يقال؟ المثل المعروف عند العرب آخر العلاج الكي، أنه مؤثر جدا ونتيجته تظهر مباشرة. فهذان السببان يكثر تعلق القلب بهما، ولذلك كرههما النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأسباب التي تمنع من تحقيق كمال التوكل على الله جل وعلا. يعني لأن القلب إذا تعلق بالسبب ونسي المنعم جل وعلا ونسي الرب جل وعلا يكون عنده تقصير في تحقيق ماذا؟ التوكل على الله جل وعلا. فعرفنا لماذا قال لا يسترقون ولا يكتوون. أما باقي الأسباب الإخوة فتبقى على الأصل، الأصل فيها الإباحة، لكن بشرط يعني إذا أراد أن يحقق كمال التوكل فيها أن لا يعلق قلبه بماذا؟ بالسبب. مثلا تأخذ الدواء، نعم هذا لا يخرجك من 70,000، تأخذ الدواء من يعني الحبوب أو غير ذلك، تذهب إلى الطبيب، هذا لا يخرجك من 70,000، لكن بشرط ما يكون قلبك معلق بماذا؟ بهذه الأسباب. لكن تقول أنا أريد أن أتداوى بالرقية فأطلب الرقية من غيري، أطلب الرقية من الناس، يعني من ما أقرأ على نفسي، نقول هذا يخرجك عن 70,000. إذا قلت أنا أتعالج بالكي، نعم هذا يخرجك عن 70,000. فإذا تبتعد عن هذين السببين المكروهين. أما باقي الأسباب فالأصل أنها تبقى على الإباحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فحث على التداوي لكن بغير هذين الأمرين. والكي يعني ليس بمحرم، يعني هذه الأمور جائزة الإخوة، حتى طلب الرقية هو جائز لكن خلاف الأفضل والأولى، لأنه يخرج العبد عن هذا الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي، وقال أنهى أمتي عن الكي، فالنهي هذا للكراهة، لأنه ثبت عنه أنه بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. فإذا أن الإنسان ما يطلب هذا لنفسه، ولكن لو هكذا هو ما يدري وراح الطبيب وكواه وهو ما طلب منه ولا يشعر بهذا، ما عليه شيء. أو أنه هذا الأصل أنك إذا زرت المريض أو علمت من أخيك أنه يعني تغيرت حالته، ممكن أصيب بعين أو بمس، فأنت تبادر إلى رقيته وتقرأ عليه. والرقية الإخوة لا تقتصر على فلان أو فلان ممن اشتهر بهذا الباب أبدا، المهم أن يقرأ المسلم القرآن بيقين ويكون في ذلك الشفاء بإذن الله. ذلك الآن للأسف لما تعلقت قلوب الناس بالأشخاص أصبح هناك أناس معروفين مثلا هم الذين يرقون الناس فقط، وهذا يعني خلل في الحقيقة في التوحيد وكمال التوكل على الله. بل كل مسلم يقرأ على نفسه ويقرأ عليه من أقرباء أو من أصدقاء الذين يعلمون حاله، هذا الذي ينبغي، فما يحتاج الإنسان إلى أن يطلب الرقية من غيره. نعم، فعرفنا أنه بتحقيق كمال التوكل على الله، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة 70,000 أنهم الذين حققوا كمال التوكل على الله. بالفعل إخوة سيأتي معنا هذا في باب التوكل، تعرف عظم شأن التوكل على الله، حتى قارن الله تعالى التوكل بالعبادة في سورة الفاتحة فقال إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يحقق التوكل على الله سيحقق كمال التوحيد، لأن التوكل على الله الإخوة يندرج تحته كل أنواع العبودية. الذي يتوكل على الله لابد أن يلجأ إلى الله وحده، سيخلص لله، سيرجو ما عند الله، سيثق بالله، سيوقن بما عند الله، وهكذا تتجمع هذه العبادات في قلبه. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، انظر الكنز والمال المجموع، هكذا كلمة التوكل تجتمع فيها عبوديات عظيمة. وبذلك تفهم أن تحقيق التوكل على الله من أعظم الأسباب في تحقيق كمال التوحيد. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فاز بها سبحان الله. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا هذا الإخوة من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من استعماله للمعاريض كما نبه المؤلف هذا في المسائل، من استعماله للمعاريض. قال سبقك بها عكاشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أنت منهم وسيأتيه ثالث يقول ادعو الله نجعل منهم قال أنت منهم، ما يكون لهذه الفضيلة منزلة. يكون من أراد هذا فيسأل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن يسد هذا الباب حتى تبقى هذه الفضيلة وتبقى منزلتها ويتنافس الناس في تحقيقها. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب حتى يتنافس الناس في هذه الفضيلة وفي تحقيق كمال التوكل على الله بتوكلهم على الله واجتهادهم. ثم في الوقت نفسه هذه الكلمة ليس فيها إخبار بأن هذا الرجل ليس منهم، وفي الوقت نفسه ليس فيها إخبار بأنه منهم، فسد هذا الباب. بخلاف ما قال بعضهم أن هذا منافق، طبعا هذا ما يقال هنا، لأن مثل هذا الفضل ما تشوق له المنافق، والأصل الصحبة في من هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإخوة المسلم لما يسمع هذا الحديث يقول 70,000 في هذه الأمة قليل ولا كثير؟ قليل. 70,000 يعني تخيل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا، إذا كان الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 120,000 خلاص، إذا تقول راح الفضل. ثم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عندك التابعين وتبع التابعين أئمة هداة مصلحين، وين انتهى العدد ولا ما انتهى؟ الله أعلم. نعم تأتي الآن الروايات الأخرى يقول هذا من فضل الله تعالى. عند أحمد تقول في مسند أحمد كما ذكر يعني أخونا قال فازتزدت ربي فزادني. شوف كيف حصل النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، كيف شفقته على الأمة ومحبته للأمة سبحان الله. قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال فزادني مع كل 1,000 70,000. قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. مع كل 1,000 70,000 يعني أصبح العدد مضاعف كثير جدا، يعني 70,000 فيها 70,000 يعني أضرب 70 في 1,000 هكذا نعم، فالعدد أيضا كبير. ثم عند الترمذي تقول وفي رواية للترمذي ثم يحثي الله 3 حثيات، ثم يحثي الله 3 حثيات، وهذه رحمة الله بهذه الأمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة سبحان الله. ثم يحثي الله 3 حثيات، طبعا هذا كما يليق بجلال الله وعظمته، الحثية ملء الكفين، فلا شك أن العدد سيكون هائلا وعظيما وجليلا. 3 حثيات من حثيات ربي جل جلاله، وهذا الإخوة يجعل المسلم يسابق إلى الله تعالى، فهي رحمة الله تعالى تعرض أمامك. ويفتح الله تعالى لك أبواب الرحمة. فالأمل عظيم في أن تكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا تقل هذا انتهى وللأنبياء والسابقين أبدا، بل العدد كبير جدا ورحمة الله واسعة. وما أعطى الله تعالى نبيه مثل هذا وزاده ثم زاده من عنده إلا ليكرم هذه الأمة وليكرم من يقبل عليه جل وعلا. فاصدق مع الله، أهم شيء الإخوة أن تصدق مع الله وأن تحرص على صفاء توحيدك وإخلاصك لله وأن تعيش في هذه الدنيا لأجل الله. فإذا هذا فضل عظيم الإخوة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا لعلنا اليوم نكتفي بهذا بالنسبة للكتاب، ونرجع إلى الورقة التي معنا، نكمل فضائل التوحيد أو ثمرات التوحيد من الورقة التي أخذناها في الدرس الماضي. ما أكملنا الورقة وصلنا إلى ثمرات التوحيد، وقد ذكر هذه الثمرات يعني الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه القول السديد، لكن هنا في الورقة ذكرت بالأدلة فنقرن معها يعني ما تدل عليه. عندك أحاديث فضل لا إله إلا الله كلها تدخل في بيان ثمار التوحيد، وتراجع صحيح الترغيب مجلد الثاني 218 يعني ذكر هنا منذر أحاديث كثيرة في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال هذا حديث عند أحمد في المسند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت، إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا أو روحا لعله روحا فروح وريحان وجنة نعيم. إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. فلا إله إلا الله هي تحيي روحك حتى بعد قبضها من جسدك، إذا أردت أن تحيي هذه الروح حياة كريمة تفوز بالروح والريحان والجنة والرضوان فعليك بلا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وتقدمت معنا وصية نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الأذكار، مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، وكما جاء في بعض الروايات في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وكانت عدل 10 رقاب من بني إسماعيل، وكفرت عنه أيضا يعني 100 سيئة وحفظ من الشيطان، كانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به أو لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد على ذلك كما جاء في الأحاديث في هذا. طيب، ثم عندك النقطة الخامسة في الورقة، تكتب عند هذه الآية ماذا؟ تفريج الكروبات، كما في قصة يونس عليه الصلاة والسلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يدعو بدعوة يونس بهذه الدعوة إلا يعني استجاب الله تعالى له دعاءه. كذلك الحفظ من الشرور، كما قال الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وكما قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الذي يكون مع الله يكون الله معه، فمما يخاف؟ مما يخاف ومما يحزن؟ والله تعالى معك لأنك حققت توحيده جل وعلا. كذلك النقطة السابعة: الحفظ من المعاصي، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا حفظ الله يوسف؟ كيف حفظه عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين. وفي رواية يعني في قراءة المخلصين، المخلصين الذي حققوا الإخلاص لله. لأن الإخوة لما يأتي داعي المعصية، المعصية محبوبة للنفوس، لما يأتي داعي المعصية إذا كان القلب خالصا لله، المحبة خالصة لله، ما يكون لهذا الداعي مكان في القلب، فيرجع ذليلا وما يلتفت المسلم إلى هذه المعصية. بسبب ماذا؟ قوة التوحيد الذي في القلب، بخلاف الذي في قلب تعلق بغير الله، هو الذي يصر على المعاصي ويقع في الذنب مرة بعد مرة. لكن الذي في قلبه محبة خالصة لله وإخلاص كامل لله تعالى، يحفظه الله من المعاصي. نعم كل بني آدم خطاء، لكن وخير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلما كان العبد أعظم تحقيقا للتوحيد حفظه الله تعالى من المعاصي فيخلصه الله لنفسه. قال المخلصين، يعني لما أخلص لله أخلصه الله لنفسه فحفظه من السيئات. النقطة الثامنة: تكتب عندها تسهيل الطاعات، تسهيل الطاعات. أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. انظر كيف الطاعة تكون سهلة، بل هو يتمتع به وتلذذ بقيام الليل. يقال له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا يقول؟ يعلل بماذا؟ أفلا إيش أكون عبدا. تأمل، أنا أريد كلمة عبدا الآن. نعم شكر الله تعالى بعبادته وقيام الليل، لكن أولا قال ماذا؟ عبدا، يعني أنا عبد لله، تمتع بالقرب من الله تعالى وتلذذ بهذه المناجاة مع ربي جل وعلا، فأنا عبده وهو ربي ومليكي جل جلاله. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذلك كلما كان في قلبك تحقيق للتوحيد والإخلاص لله، لك ما تحب هذه الدنيا إلا الله وما يعينك على محبة الله، هكذا تجد نفسك تنساق إلى قيام الليل والصيام، خاصة نحن الآن في شهر الله المحرم، وأحب الصيام إلى الله شهر الله المحرم، تجد نفسك تنساق إلى العبادة والذكر. وإذا صرفك صارف عن هذا تجد الانقباض في قلبك، بخلاف الآن بعض الناس قد يجد المتعة إذا جلس في المجلس مع فلان وكلم فلان أو خرج إلى النزهة. لا، الموحد الحق والله يجد الطمأنينة والسعادة في ذكر الله وعبادة الله. كذلك السعادة في معاملة الخلق، السعادة في معاملة الخلق. تقول انظر الفتاوى مجلد الأول صفحة 51، وهذا لعله يأتي معنا في باب قادم إن شاء الله، أنا كنت أريد أقرأها الآن لكن الوقت يعني سيدركنا. لكن الشاهد الإخوة، السعادة في معاملة الخلق، لأن الذي يوحد الله وليس في قلبه تعلق بغير الله، ليس في قلبه حظ لنفسه، يعامل الناس لأجل الله، فيحسن إلى الناس ابتغاء الأجر عند الله، ابتغاء وجه الله، ويخاف الله في الناس، فلا يظلمهم، لا يغشهم، ولا يسبهم، لا يغتابهم، ويحسن إلى الناس ابتغاء الأجر عند الله. إذا سبه الناس، شتمه الناس، آذاه الناس، تهون عليه نفسه، أنه لا يرى، كما قال ابن تيمية الموحد يعني العارف، قال العارف يعني الذي يقصد كمل هنا كمال، يعني يقصد هنا أنه كمل التوحيد، قال: لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا، فمن أجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب، خلاص هو يعمل لله. فإذا سبه الناس، شتمه الناس، آذوه، تهون عليه نفسه لأجل الله، لأنه إذا رد بالمثل أو لامهم أو وبخهم ولم يكن في هذا مصلحة، فيكون في الحقيقة قد انتصر إيش؟ لنفسه، قد جعل لنفسه نصيبا وحظا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قد ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. ما قال لأنس، يعني قال أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. فهذه السعادة في معاملة الخلق، تعيش وأنت مرتاح ومطمئن ولا ترائي لأجل الناس ولا شيء، خلاص أنت مع الله تعالى تتعامل لأجل الله تعالى. ثم كذلك النصر والتمكين، كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيش الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا أعظم ما نحتاجه في زماننا هذا، هذه الاضطرابات والثورات والخلافات بين المسلمين وتسلط الأعداء عليهم أو الظالمين، كل هذا الإخوة إنما جاء بسبب الضعف في تحقيق التوحيد. وإلا والله الذي يحقق التوحيد ويحقق التعظيم لله ويخاف الله، الله تعالى يخيف الأعداء منه، يقذف في قلوبهم الرعب. وكذلك نقطة 11 يعني الصبر والطمأنينة عند المصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، هذا توحيد الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لما تصاب بالمصيبة فتعلم أنها من عند الله، هذا التوحيد، تعلق قلبك بالله عند المصيبة، هذا من كمال توحيد الربوبية. كيف تقول الله هو الرب المتصرف؟ طيب هذه المصيبة من تصرفه جل وعلا وحكمته وعلمه، فتوحد الله وتشكر الله وتصبر. كذلك الثبات في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في هذا المثل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وهي شجرة التوحيد، أصلها ثابت يعني في القلب وفرعها في السماء بالأعمال الصالحة، إلى أن قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. يعني من ثبت هذه الشجرة في قلب، شجرة التوحيد رسخت في القلب وثبتت في القلب حتى أثمرت الأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، هذا الذي سيثبت في الدنيا والآخرة، لأنه عاش على التوحيد، ومن عاش على شيء سيموت عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات على شيء بعث عليه، أو قال يبعث العبد على ما مات عليه. ثم كذلك التوحيد شرط في قبول الأعمال، كما في الآية المشهورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوحيد تكتب يصير العمل القليل كثيرا، بدليل حديث صاحب البطاقة، هذا الرجل ينشر له 99 سجل كل سجل منها كمد البصر، يقول له الله تعالى أظلمك كتبتي الحافظون ألك عندنا حسنة؟ قال لا يا رب. قال فإنك لا تظلم عندك حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. في التوحيد يصير القليل كثيرا. كم من الناس من المسلمين طبعا كلهم عندهم هذه البطاقة لكن السيئات تغلب، لماذا؟ ما حققوا كمال التوحيد. لعل هذا الرجل يعني في آخر حياته نطق بهذه الكلمة فأحرقت كل السيئات، لأنه في الدنيا يعني كان موحدا. كذلك من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. التحرر من رق المخلوقين، التحرر من رق المخلوقين، أن الذي يتعلق قلبه بغير الله يكون أسيرا له وعبدا له، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. شوف الذي يدخن مثلا كأنه عبد لهذه سيجارة، أسير لها، تتحكم فيه، يعصي الله لأجلها. وكذلك الذي تعبد قلب لامرأة أو لدنيا لتجارات لمباريات يكون رقيق لهذه. أما الموحد ما يتذلل إلا لله، وما يعني يتعلق إلا بالله، وما يرجو إلا الله، فيتحرر من رق المخلوقين وعبودية المخلوقين. السلامة من أمراض القلوب، السلامة من أمراض القلوب، لأن كل أمراض القلوب مرجعها إلى تعلق بغير الله. الرياء يعمل العمل لأجل الناس، الكبر يريد إظهار شرف نفسه، تكبر على الناس وأنا فعلت وأنا كذا، الحسد كذلك يريد أن تكون له المنزلة الأولى والصدارة، فماذا يتمنى؟ زوال النعمة عن غيره حتى يرتقي عليهم ويتصدرهم. فهو يريد الدنيا، إذن يريد أن يشار إليه بالبنان، يتمنى مثلا زوال النعمة عن فلان وفلان وما أحد يتعلم حتى أتصدر على رفقائي في طلب العلم مثلا. هذا عنده يعني عدم تحقيق الإخلاص والتوحيد إذا كان يتمنى زوال النعمة عن الغير. ونختم بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. طبعا الإخوة، هذا الموضوع في غاية الأهمية، لأن إبراز يعني ثمرات التوحيد وفضائل التوحيد ومنزلة التوحيد للناس، هذا من أعظم ما يحبب الناس إلى التوحيد، خاصة في زماننا مع قصور الفهم لحقيقة التوحيد ويعني عظمة التوحيد. فهذا من أعظم ما يكون، من أهم ما يكون في مواضيع التوحيد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.